السرير العشرين.
بعد أن عرفنا صيغة الطلاق والعبارة التي يستعملها وأن منها ما هو صريح كقوله أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو لفظ الفراق أو لفظ التسريح الذي ذكره الله أو فارقوهن بالمعروف أو سرحوهن بالمعروف وكذلك الكنايات مثل قوله أنت حرة وأنت بائن وأنت الحرج وأنت وحبلك على غاربك واذهبي وبوقي وتجرعي واخرجي واحتجبي وما أشبه ذلك. بعد ذلك اختلف في بعض الأمور فمنها إيقاع الثلاث واحد جميعا فأن يقول أنت طالق ثلاثا فقيل إنها تقع واحدة كما هو اختيار شيخ الإسلام ولكنه خالف بذلك الأئمة الأربعة وعذره أنه في زمانه ابتلي بالتحليل صار الرجل إذا قال أنت طالق ثلاثة ورأى أنها لا يتمكن من استرجاعها استأجر من يحللها والتحليل حرام كما هو معلوم فيقول شيخ الإسلام إني ابتليت بالتحليل فلأجل ذلك ليس لي حيلة إلا أن أجعل الثلاثة واحدة حتى يتمكن من الرجوع وعذره بذلك ودليله بذلك حديث في صحيح مسلم والحديث قد اختلفوا فيه وذكر صاحب سبل السلام عنه ستة أجوبة وكأنه لم يقنع بها. كذلك قولهم أنت طالق البتة كثير من العلماء يقول البتة هي الثلاث ليس لو كان يملك ألف طلقة ثم قال أنت طالق البتة فإنها تحرم عليه أبدا هذا هو الذي اختاره جمع وآخرون قالوا بل لا يقع إلا واحدة. أما عدد الطلقات التي يملكها المطلق فهي ثلاث يملك الحر ثلاث طلقات وأما العبد فيملك طلقتين والسنة أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فإن أراد الرجعة رجعها في العدة وإن لم يرد رجعتها فإنها تحل لغيره بعد العدة وتحل له بعد العدة بالإضافة ويكون كخاطب من الخطاب. هذا هو طلاق السنة بأن يطلقها واحدة مثلا إذا طهرت من حيضتها وقبل أن يطأها قال أنت طالق أو اشهد يا فلان وفلان أني طلقت امرأتي فلانة ثم يتركها في منزله حتى تنتهي عدتها فإن أرادها ورجعها وجمعها رجعت إلى عصمته وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها صرفها بمعروف وأرسلها إلى أهلها وحلت لغيره من الأزواج وحلت له إن أرادها ولو بعد سنة أو عشر سنين تحل له برضاها وبعقد جديد ومهر جديد. أما إذا طلقها مرة ثم راجعها في العدة أو نكها بعد العدة ثم طلقها الثانية ثم راجعها في العدة أو نكحها بعد العدة ثم راجع طلقها الثالثة فإنها قد تم ما يملك من الطلقات، فإذا تمت الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكون ذلك الزوج ناكحا لها نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد تقدم لنا تحريم التحليل. وكذلك لا بد أن الزوج الثاني يدخل بها ويطأها، لقصة امرأة رفاعة ذكرت قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ونكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فقال وذكرت أنه لم يصبها، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحلي له حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني حتى يحصل الوقت. فالله تعالى أطلق النكاح، قال تعالى الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي، لأنه قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني بعد الطلقتين. ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقوله حتى تنكح بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح هنا هو الدخول بها والوطء، يعني أن يدخل بها وأن يستنكح بها. فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت الأول. يقول يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها وهو كونه طلقها ثلاثة مجموعة أو متفرقة، وكأن ابن سعد يرى أنها إذا جمعت وقع بها البينونة، يعني مع أنه كثيرا ما يحتار سيارة شيخ الإسلام، لكنه هنا أطلق ذكر أنها كبيرة بالثلاث ولو مجموعة. الثانية الحالة الثانية إذا طلق قبل الدخول فإنها تقع بائنة، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات وطلقتموهن من عدة من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاسدونها. إذا عقد عليها وقبل أن يدخل بها قال هي طالق فإنها تبين منه، ولكن البينونة تنقسم إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالبائن بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثة متفرقة أو مجموعة على القول الصحيح المشهور، فهذه بينونتها كبرى أي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما المطلقة بعد الدخول قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يقدر على مراجعتها ولكن يقدر على نكاحها بعقد جديد إذا رضيت. إذا تراضوا بينهم جددوا العقد ودفع لها صداقة. كذلك الرابع الثالث إذا كان في نكاح فاسد، إذا نكح نكاحا فاسدا ثم فارقها فإنها بائنة بينونة صغرى. وقد تقدم أمثلة له كنكاح النكاح، ونكاح الصغار ونكاح التحليل والنكاح في العدة، فإن هذا نكاح غاسل، والنكاح بلا ولي، والنكاح بلا شهود. إذا نكحها نكاحا فاسدا وفارقها فلا رجعة له عليها. الحالة الرابعة الخلع، إذا فارقها على عوض فإنها تلين منه، لأنها ما بذلت المال إلا تريد التخلص، تريد أن تتخلص منه فلا يملك الرجعة. لكن لو تراضوا بينهم جدد العاقد. فأصبحت البينونة أربع، الطلاق الثلاث بينونة كبرى، الطلاق قبل الدخول مرة بينونة صغرى تحل له بعقد جديد، الفراق بنكاح فاسد بينونة صغرى، الفراق على عوض بينونة صغرى. أما الطلقة والطلقتان فإنها لا تصير بينونة بل تصير رجعية ما دامت العدة، ما سوى ذلك فهو طلاق رجعي. يعني طلقة طلقتان يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت العدة، كما يأتينا في باب العدة قريبا إن شاء الله. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن أحق بردهن يعني بمراجعتهن إن أرادوا إصلاحا، عليهم إذا أرادوا الرجعة أن يقصدوا بذلك الإصلاح. الرجعية هي التي طلقت واحدة أو طلقت طلقتين مجموعتين أو تفرقتين، فهذه رجعية أي يملك رجعتها إلى متى؟ ما دامت العدة. الرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، بمعنى أنه ينفق عليها، يرثها إن ماتت، ترث منه إن مات، كذلك أيضا يسكنها. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم، مع أنها مطلقات. وقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن من عدتهن وأحسن عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فالرجعية لا تخرج من البيت ولا تتحجب عن زوجها المطلق، بل لها أن تتجمل أمامه، ولها أن تتطيب، ولها أن تلبس أحسن الثياب، ولها أن تبدي زينتها أمامه حتى ترغمه برجعتها وإمساكها إذا أراد ذلك أو أرادته. فإذا أمسك نفسه وصبر عنها حتى تنتهي عدتها ولم يمسها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فإنها بعد ذلك تتحجب عنه وتصير بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنها تحرم عليه إلا بعقد جديد. يقول: المشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة. قد تقدم أن النكاح من شروطه عندنا الشاهدة، وإعلانه هو إعلان ليلة الزفاف لقوله في الحديث: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدم. كذلك إعلان الطلاق يعني الإشهاد عليه لقوله في هذه السورة، سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. كذلك الرجعة، إذا أراد أن يراجع فإنه يشهد شاهدين. جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت زوجتي ثم راجعتها وهي في بيتها. فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، يعني أن السنة الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجع حتى لا يحصل إنكار. أما هذا الحديث ثلاث جده النجد وهزله النجد، فالهزل هو الكلام الذي يقصد به التحكم مثلا أو السخرية. فلو قال زوجتك ابنتي وهو هاجر ولو كانت صغيرة، فقال قد قبلتها وفرضت لها مثلا عنها اشهد بشهادتك يا فلان وفلان، تم العقد ولو كانا هازلين، فتصبح ينعقد النكاح وتصبح زوجة له. إذا كانت صغيرة فالأب مثلا يزوجها بلال الله إذا رأى ذلك مصلحة، فمثل هذا لا يهزل به ولا يتحكم به. كذلك الطلاق لا يصح أن يكون هزل، إذا هزل به فإنه يقع. فلو قال مثلا لفظا أو كتابة بزوجة طالق، أو كتب فلانة طالق اسم امرأته ثم قال ما عرفت بذلك إلا تحسين خطي، أو ما عرفت بذلك إلا مثلا إغرارها أو غمها أو نحو ذلك، يقع لا يرجع في ذلك إلى ما قال، نحكم عليه بما قال بما أظهر. وكذلك رجعها أيضا لو راجعها ظاهرا قال قد رجعتها، وهو ما قصد رجعه في باطنه، تقع الرجعة إذا كانت رجعية ترجع إليه. فالحاصل أنه لا يجوز التحكم بعقد النكاح ولا بالطلاق والرجعة، فإن ذلك يقع ولو لم تكن نيته المراجعة أو الطلاق، يعامل بما أظهر. كذلك الحديث الثاني إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يستشهد العلماء بهذا الحديث كثيرا، هو في هذه الرواية ضعف لكن له متابعات وشواهد، ويؤيدها أيضا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مثلا الخطأ يصدق فيه، فإذا قال مثلا لزوجته أنت طالق وقال أخطأت أردت أن أقول أنت طاهر، وأراد وقامت بذلك قرينة، فإن خطأ اللسان يعفى عنه. وكذلك إذا تكلم بكلام وهو ناسي، إذا حلف مثلا بالطلاق وفعل الشيء الذي فعله ناسيا فإنه يعفى عنه، على قول بأنه يقع الطلاق. إذا قال مثلا إن أكلت طعام فلانا فزوجتي طالق فأكله وهو ناسي عفي عنه. لهذا الحديث الخطأ والنسيان. وأما الاستكراه فإذا أكرهه من هو قادر، على أن أكرهه من هو قادر على أن يفعل، قال إن لم تطلقها فإني سأقتلك أو سأقطع لسانك أو سأحبسك حبسا مؤبدا، فاضطر إلى الطلاق خوفا من الحبس وخوفا من الطلاق من القتل، ويعرف أن ذلك الذي أكرهه قادرا كأن يكون له ولاية وله سلطة عنده قدرة على الفعل. ففي هذه الحال لا يقع الطلاق مع الإكراه لأنه مغلوب على أمره، وهكذا ما يشبهه. ومن ذلك ما روي أن رجلا رأى مكان عسل في وسط جبل له قمة طويلة، فصعد رأس الجبل هو وامرأته وقال: أمسكي الحبل حتى أنزل وأشتار من العسل أخذ منه. فلما تدلى نحو باع أو باعين قالت له: إن لم تطلقني فإني سألقي وأترك الحبل تسقط على أم رأسك. عرف أنها صادقة وجادة فتلفظ بالطلاق. ذهب إلى عمر رضي الله عنه وأخبره بالقصة فردها عليه وقال: أنت أملك منها وهي زوجتك، لأن هذا شبه إكراه، لأنها لو ألقته مات من قمة جبل ارتفاعه مثلا أكثر من 50 باعا، وإذا سقط على حجارة من هذه المكان الضيع، فيسمر هذا إكراها. قال: باب الإلاء والظهار واللعان. الفقهاء يجعلون كل باب كل واحد من هذه باب، ولكن المؤلف اختصر ودمجها في باب واحد، وفيها مسائل كثيرة لكن اقتصر على المشهور منها. الإلاء أن يحلف على ترك وقع زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. إذا قال مثلا: والله لا أطأها سنة، أو والله لا أطأها أبدا، أو والله لا أطأها حتى ينزل عيسى مثلا، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى أموت أو تموت، أو حدد لا أطأها 6 أشهر أو 8 أو نحو ذلك، فهذا يسمى إلى أن. وحكمه أنه يؤجل 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإنها إذا طلبت حقها من الوطن ألزم بأحد أمرين: بالكفارة أو الطلاق، يكفر ويقع أو يطلق. يقال له: كيف عند هذا الأربعة؟ لا تجد على الأربعة، لأن زيادتك وهجرانك لها هذه المدة ضرر عليها، فيوقف بعد 4 ويقال: إما أن تجيء وإما أن تطلق. الفيئة يعني الرجوع، فيعني رجع إلى زوجته، فإذا فاء فإنه يخرج كفارة، كفارة يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما في الآية. أما إذا لج في يمينه فإنه يؤمر بالطلاق أو يطلق عليه الحاكم. إذا زادت على 4 أشهر وطلبت الزوجة حقها من الباطل أمر بأن يطعها، ضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، لأنه حلف على ترك الوطئ يقل وطئ. فإذا امتنع من الوطئ وتمم يمينه فإنه يلزم بالطلاق. يقول له الحاكم: طلق. إما إذا سكتت ولم تطالب فإن الحق لها وقد أسقطته ولو بقيت سنة أو سنوات الحق لها. الحاصل أنها إذا طالبت بالوضع فإنه يكفر ويقع بعد الأربعة أو يطلق. قال تعالى: للذين يؤذون من نسائهم، يعني يحلفون من نسائهم، يعني بوضع نسائهم، تربص أربعة أشهر، أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا وكفروا عن يمينهم فإن الله غفور رحيم ويعودون إلى زوجاتهم، وإن امتنعوا عزم الطلاق فإن الله سميع عليم يسمع كلامهم، فعليهم أن يفعلوا أحد الأمرين، إما البيعة مع كفارة وإما الطلاق، أما الاستمرار فإنه ضرار. هذا هو الجهة. أما الظهار فهو أن يكون لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كفرج أمي، أنت علي مثل أمي، وقد يشبه بغير الأم، أنت علي مثل ابنتي أو مثل أختي أو مثل جدتي فلانة، أو نكاحك علي كنكاح خالتي أو عمتي أو بنت أخي، يعني من المحرمات عليه. ومثله إذا قال: أنت محرمة علي، أو زوجتي حراما علي. وأما إذا قال: علي الحرام، فهذه اللفظة قد اختلف العلماء فيها على أقوال، حتى أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال. منهم من قال إنها يمين، منهم من قال إنها طلاق، منهم من قال إنها ظهار، منهم من قال إنها تحريم، ومنهم من فصل في ذلك. ولأن الأمر يرجع إلى نيته، فإذا قال علي الحرام ونيته تحريم امرأته حسبناه ظهارا، فإذا قال علي الحرام ونيته تحريم فعلا، إذا قال مثلا علي الحرام ما أركب مع فلان ونيته تحريم الركوب لا تحريم المرأة، فإنها يمين. الله تعالى ذكر الظهار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور. سماه الله منكرا، يعني فدل على أنه كلام محرم، يعني تحريم امرأة تشبيهها لأمه. وقال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي ليست زوجتك أما لك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فهو منكر مذموم، ولكن لا تحرم به المرأة. في الجاهلية إذا قال أنت علي كظهر أمي أصبح طلاقا، ولكن جعله الله يمينا مكفرة، ولكن كفارتها مغلظة، فلا تحرم الزوجة بذلك، ولكن لا يحل أن يمسها حتى يكفر، حتى يفعل ما أمره الله، يتجنبها إلى أن يفعل ما أمره الله. الله تعالى جعل الكفارة على الترتيب، قال: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك ذلكم توعظون به، أي فعليه أن يحرر رقبة أن يعتقها، والرقبة إذا أطلقت لا بد أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالحمل، فلا يعتق عن أعمى ولا أعور ولا أعرج ولا أشل، بل رقبة كاملة سليمة من العيوب. فمن لم يجد الثمن أو لم يجد الرقيق كما في هذه الأزمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى تغليظا عليه تغليظا عليه حتى لا يقع مرة ثانية في هذا الظهار. فإذا كان قادرا على الصيام يعني قادرا عليه بالقوة وبالبدن وبالزمان فإنه يلزمه الصيام ولا تحل له زوجته ولا يقعها حتى يصوم. ويشترط التتابع في الشهرين فإذا لم يقدر لعذر كمرض مثلا أو سفر أو عمل شاق أو نحو ذلك انتقل إلى الإطعام فإطعام 60 مسكينا فيلزمه أن يحارب رقبة سالمة من الحيض التي تضر بالعمل. فإذا عزمها وعزم ثمنها فصيام شهرين متتابعين إما شهرين هلاليين ولو كان ناقصين أو أحدهما وإما 60 يوما بالحساب. فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد. وسواء كان الظهر مطلقا أو مؤقتا قد يكون الظهر مؤقتا كرمضان أو نحوه. فإذا قال مثلا أنت علي كظهر أمي حتى يخرج رمضان فإذا وقع أهل رمضان لزمت الكفارة وذلك لأنه بعدما عاد إلى ما حرمه قوله ثم يعودون لما قالوا. من كذلك أيضا لو قال أنت علي كظهر أمي حتى أشفى أو حتى تشفينا أو حتى تفطمي هذا الولد أو حتى تضعي حملك فإذا وطئها قبل انتهاء المدة فعليه كفارة. أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. إذا قال هذا الطعام علي حرام فلا يكون حراما ولكن عليه كفارة. أو مثلا هذه الأمة علي حرام دخول هذا البيت علي حرام ركوب هذه السيارة علي حرام حرام علي ألا أركب مع فلان حرام علي ألا ألبس هذا الثوب. ماذا يفعل؟ يكفر كفارة لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما أحل الله لك. قال ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني كفارة. لما أن عليه الصلاة والسلام حرم عسلا كان يشربه عند زينب قال هو عليه حرام عند ذلك أباحه الله له وأباح عليه كفارة وأمره بالكفارة. كذلك هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. فذكر كفارة اليمين في هذه الأمور وذلك لأن جماعة من الصحابة حرموا بعض الطعام في قصة الثلاثة الذين ذكرناهم بما مضى الذي قال مثلا حرام علي ألا آكل اللحم وآخر قال حرام علي ألا أتزوج النساء وآخر قال حرام علي ألا أنام على فراش. فأنزل الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وأنزل كفارة اليمين. انتهى الظهار. أما اللعان فإنه أن يرمي زوجته بفعل فاحشة يقول إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك. ذكروا أنه لما نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدهم 80 جلدة. قال بعض الصحابة: إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا يذهب يأتي بأربعة شهود، إذا ذهب فإن ذلك الفاجر يهرب ولا يقدر عليه، كيف نفعل؟ فكره النبي ثم جاء وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ثم جاء مرة وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فقال: إن الله قد أنزل في صاحبتك قرآنا. فعند ذلك أخبرهما وتلاحنا، فرأى عليهم الآيات من سورة النور. فالحاصل أنه إذا قذف امرأته بالزنا ولم يأتي ببينة ولم يلاعن فعليه حد القذف 80 جلدة، وذلك لأنه لما قذف امرأته قال: إني صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظاهرك، يعني 80 جلدة. فإذا أقام البينة 4 شهور وشهدوا بأنه رأى تزني أقيم عليه الحد، وهو الرجل. فإذا لم يجد شهود فلا بد من الملاحنة على ما ذكره الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، فيحزن زوجته ويقول: أشهد بالله على زوجتي هذه أنها قد زنت. ثم يحلف ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت هذا. ثم: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت هذا 4 مرات، 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين. ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما قذف هذا. فإذا تمت شهاداته فإن الحاكم يخوفها ويعظها ويخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا أصرت وقالت: قد كذب علي، فإنها تشهد فتقول: والله إن زوجي كاذب إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله علي إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 4 مرات. ثم تقول الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما قذفني به. فإذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنه حد القذف، هو قاذف، ولكن لما أنه لاعن سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب. قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. سقط عنها أيضا العذاب الذي هو الجاني الرجل. حصلت الفكة بينهم والتحريم الأبدي. فتقدم عن المحرمات أن من التحريم الأبدي الملاعنة على الملاعن. إذا تلاعنا وفرق بينهما تفريقا أبديا فلا تحل له بعد ذلك، ولو كذب نفسه ولو تابت ولو كذبت نفسها لا تحل له بعد ذلك. وإذا كان بينهما ولد فإنه إذا كان من ذلك الوطن، إذا قال: إن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني، فإنه يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه إذا انتفى منه، إذا نفاه في اللعنة. أما إذا كان الحمل موجودا قبل زناها فلا نفعى، فإن الولد يسع أباه. ابتدأ في كتاب العدة: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، العدة هي المدة التي تنتظر فيها الزوجة فلا تتزوج بعد فراق زوجها، سواء كان الفراق بموت أو بطلاق أو بفسخ أو بخلع أو نحو ذلك، لا بد من العدة. وذلك لئلا مخافة أن تكون حاملا من هذا الذي فارقها فينكح الزوج الثاني وهي حامل من غيره فينسب الولد إلى الثاني مع أنه من الأول. لا شك أن هذا فيه اختلاف الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني إذا عرف أنها حامل فلا يطأها لأنه يسقي ذلك الولد بمائه يعني بمنيه، فيكون قد اشتبه هذا الولد وأصبح فيه من الزوج الثاني ومن الأول، بل لا يحل لها أن تتزوج حتى تتحقق أنها ليس لها حمل. وقد قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحل لها أن تكتم الولد الذي في رحمها، لأن هذا لا يعرف إلا من خلالها. فمن فارقها زوجها بموت فعليها العدة ولو أنه لا يراجعها، كذلك من فارقها بطلاق فعليها العدة. أما عدة الوفاة فإن ذلك أولا لاستبراء الرحم مخافة أن تكون حاملة، وثانيا لمعرفة حق الزوج الذي مات، ولأجل ذلك تؤمر بالإحجاب وتسجيله. المفارقة في الموت إذا مات عنها فاعتد على كل حال حتى ولو لم يدخل بها، تعتد بكل حال. فإن كانت حاملة فعدتها بوضع حمل وضع جميع ما في بطنها. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عام لكل مفارقة لموت أو حياة، حتى لو وضعت حملها وهو على السرير لم يدفن أو لم يغسل فإنها تنقضي بذلك عدتها. لقصة سبيعة امرأة سعد بن ربيعة، سعد بن حولة مات عنها في مكة وكانت مكما، فما لبثت أن وضعت حملها، فلما وضعت حملها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج، فلبسها زوجها حتى تطهر من النفاس. فالحاصل أنه إذا وضعت حملها كله إن كان توأما فلا بد أن تضع التوأمين، وإن كان واحدا فتضع الحمل، فعندئذ تنتهي مدة تربصها. أجلهن أن يضعن حملهن سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. أما إذا لم تكن حاملة فإن كانت متوفى عنها فعدتها 4 أشهر و10 أيام. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قيل إن 4 أشهر احتياطا للحمل، يعني مخافة أن تكون حاملا حتى يتبين، والعشرة 10 أيام زيادة احتياط. فإذا كانت متوفى عنها فإنها تشد على زوجها فتترك الزينة والطين والحلي والتجمل بالحناء والنحوه وتلازم البيت الذي ما تزوج بها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها ولا تخرج إلا نهارا. هذا هو الإحداث. فلا تتخبر بالحناء ونحوه ولا تستحم الزينة ولا تلبس الحلي في يديها مثلا أو في عنقها ولا تلبس ثياب الجمال ثياب الشهرة التي تتجمل بها في الحفلات وما أشبهها ولا تتطيب لا بطيب له لون ولا بطيب له رائحة بل تلازم بيتها حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت عدتها 4 أشهر أو أربع حمل فإنها تعود إلى ما كانت عليه. وقد كانت قبل الإسلام تتربص 1 سنة كاملة وجاء ذلك في أول الإسلام في قوله تعالى ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ثم نسخ ذلك واستقر الأمر 4 أشهر و10 أيام. نستمع للأذان. أما المفارقة في الحياة فتارة تفارق بالطلاق وتارة تفارق بالفسخ وتارة تفارق بالخلع. فإذا فارقها بالخلع يعني اشترت نفسها ودفعت لزوجها فإنها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها. هذا هو الصحيح لأنه لا رجعة له عليها. أما إذا فارقها بالفسخ بأن فسخ الحاكم النكاح إما لعيب فيه أو فيها وإما لمضارة من أحدهما فهذا الفسخ أيضا لا يسمى طلاقا وليس لها عدة إلا أنها تستبرأ بحيضة. هذا هو الفسخ. أما إذا كان بالطلاق فإن طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها فلا عدة عليها. قال تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو مثلا أنه عقد عليها وبعد يوم قال هي طالق ثم أراد أن يراجعها بعد ساعة قيل ذهبت عليك ليس لها عدة لا تملك رجعتها بانت منك بينونة صفراء اخطبها من جديد وجدد العقد فلا عدة عليها ولها أن تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة أو بيوم لأنها لا عدة عليها. أما إذا كان قد دخل بها أو قد خلا بها خلا بها فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل كالمتوفى عنها طالت المدة أو قصرت لعموم الآية ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن وعليه أن ينفق عليها مدة الحمل. قال تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن لم تكن حاملة فإما أن تكون ذات أقراء تحيض فعدتها 3 أيام كاملة. هذا اختيار الإمام أحمد أن عدة ذات الحياض ثلاث حيضات، وذهب الشافعي وغيره إلى أن عدتها ثلاثة أطهار، وذلك لأنهم اختلفوا في تشكيل القرء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقيل القرء هو الطهر وقيل القرء هو الحيض، وهذا هو الذي اختاره الشيخ وهو الذي ذهب إليه أحمد. فلا بد أن تتربص ثلاث حيض، فإن طلقه وهي حائض وقلنا يقع فلا تعد تلك الحيضة، بل تستقبل ثلاث حيض كاملة، لأنه لا يصح التلفيق. أن تقول مثلا أعد نصف هذه الحيضة ونصف الحيضة الأخرى، لا، لا بد أن تكون ثلاثة قروء كاملة، وإن تكن كثير كالصغيرة التي ما برأت من المحيط، إذا تزوجها مثلا وسنها 14 أو 13 أو 15 ولكنها ما بدأها الحيض، يعني بعض النساء لا يبدأها الحيض إلا في السن 20 أو 17، وبعضهن يبدأها الحيض في 10 أو 12. فالحاصل أنها إذا لم يبدأها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها لكبر ابنة 50 أو 60 ينقطع عنها الحيض غالبا. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحرن، اللائي يئسن واللائي لم يحرن عدتهن ثلاثة أشهر، أي بدل ثلاث حيض. والحكمة في العدة للمطلقة في ثلاثة أشهر بثلاث حيض تمكينه من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيا، أو احتياطا للنكاح حتى لا تتزوج وهي حاملا أو نحو ذلك. أما إذا كان التحيض وارتفع حيضها للرضاع أو لمرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، يعني بعض النساء إذا أخذت فرضع طفلها توقف الحيض وانقلب الدم لبنا فلا تحيض حتى تفطمه، فإذا طلقها وهي فرضع فإنها تبقى في العدة حتى تفطم ولدها ثم يعود إليها الحيض فتعتد بثلاث حيض. إذا عرف أنها لا تحيض لأجل الرضاع، أما إذا ارتفع ولا تدري ما رفعه، لا تدري ما الذي رفعه، يمكن أن يكون حمل، يمكن أن يكون مرض، يمكن أن يكون لا تدري، مع أنها لا تزال شابة، لا تزال في 30 أو 40، لم يعتبر سن الإياس. في هذه الحال تنتظر 9 أشهر مخافة أنها حمل، فإذا مرت 9 أشهر اعتدت ثلاثة حيض عدة الإياس، أي 3 أشهر عدة الآيسة. وإذا ارتابت بعد العدة بعد انقضاء العدة وخافت أن يكون بها حمل فإنها لا تتزوج حتى تتحقق براءة رحمها وتبلغ نسيبها. فبعض النساء قد يبقى بها حمل يبقى مدة طويلة ما يسمى بالعوار، فإذا تحققت أن ريحة في بطنها هذا الحمل فلا تتزوج حتى تضعه ولو طالت المدة. امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. تقدم في الفرائض أنه إما أن يكون الغالب على غيبته الهلاك كالذي فقد في القتال قتال فتنة أو قتال الكفار، والذي خرج ليلا من بيته ولم يرجع ويغلب على الظن أنه قتيل فإنه ينتظر به 4 سنين. فإذا مضت 4 سنين فإن امرأته تعتد وتتزوج ويقسم ماله. أما إذا كان الغالب عليه السلامة كالمسافر مثلا إلى أقصى البلاد ثم ينقطع خبره فإنه ينتظر به 98 سنة من عمره ثم يقسم ماله، وكذلك تعتد زوجته بعد ذلك. فإن فقد 90 اجتهد الحاكم يقول لا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. أما المتوفى عنها فلا نفقة لها من بيت من زوجها من مال الزوج المتوفى عنها، وكذلك المطلقة قبل الدخول ليس لها نفقة، وكذلك المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى، وكذلك من فارقها زوجها وهي المعتدة التي طلقها واحدة أو اثنتين وهي تحل رجعتها ينفق عليها حتى تنتهي عدتها. وكذلك الحامل، قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإذا أنفق عليها وهي حامل وقد طلقها ثلاثا فالنفقة للحمل ليس لها، النفقة للحمل يعني ينفق عليها لأجل الحمل الذي في بطنها، وإن كانت هي التي تأكل النفقة. فلما قلنا أنها النفقة للحمل لم يجب لها كسوة، يعني الكسوة ما يتبع بها الحمل، فالنفقة للحمل لا لها من أجله. انتهى ما يتعلق بالعدة وبقي الاستبراء. الاستبراء هو استبراء الأمة قبل أن يطأها، وقد يكون أيضا غير الأمة الاستبراء. فمثلا إذا كان له أمة يطأها سيدها ثم ماتت وانتقلت إلى ولدها فلا يطأها الولد حتى يستبرئها بحيضة بعد الموت. وكذلك إذا وطئها السيد وأراد بيعها فلا يحل له أن يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ويتحقق براءة رحمها. وكذلك إذا اشتريتها وهي مملوكة وقد عرفت أنها أمة فلا يحل لك أن تطأها حتى تحيض حيضا تستبرئها. وكذلك لو أراد سيدها أن يزوجها وقد كان يطأها فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة. لا يطأها زوجها زوج أو سيد حتى تحيض حيضة. وذلك كله احتياطا للحمل حتى لا تختلط الأنساب. وإذا لم تكن من ذوات الحيض كالآية الصغيرة فإنها تستبرأ بشهر، فإن كانت حاملا فإنها تستبرأ بوضع الحمل. إذا كانت الأمة قد زوجها سيدها وحملت من الزوج وطلقها الزوج فإن سيدها لا يقطعها حتى تضع حملها من الحديث الذي ذكرنا. فلا يسقي ماءه ولد غيره، هذا صورة الاستبراء. وبعده نقف هنا بعد الصلاة إن شاء الله نقرأ النفقات. الله أعلم.
الزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، ولا يكلفها ما يضرها ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. ولا تربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. في حديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إن قلبت الخمرة خلا حلت. والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة. ثلاثة: باب الزكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. ويشترط في الزكاة أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يرفع اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبشة. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلق بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإلى أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن أبي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد. باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر المستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم إلى السبب الذي هيد اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. متفق عليه. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية، لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية. كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. ففي الأخيرين لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحد نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 15 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه أبو داود. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية. ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. النفقات يراد بها الطعام والشراب والكسوة والسكنى، وذلك لأنها من تمام الحياة، فالزوج يكلف بنفقة زوجته. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له يعني الزوج الذي هو أبو ذلك الولد. وفي حديث جابر الذي تقدم في الحج قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني كل زوجة. فمتى تسلمها زوجها أو بذلت نفسها له وقال أهلها خذها، وجبت عليه نفقتها. فيجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وكذلك كسوتها ومسكنها بحسب حال الزوج. دليل ذلك هذه الآية في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة يعني ذو جدة وثروة وغنى من سعته، يعني ينفق حسب وسعه. ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه، قدر عليه يعني ضيق عليه، كما في قوله تعالى: وأما إلى من ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه. فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يتكلف نفسا إلا وسعها. وقد بين ذلك أيضا العلماء، فقالوا: يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، يلزم الزوج بالواجب من ذلك إذا طلبت، فإذا طلبت النفقة وهي في عصمته وفي منزله فإنه يلزم بالواجب من ذلك. الواجب هو القوت الذي يسد الفاقة، القوت الضروري والكسوة الضرورية حتى ولو كان فقيرا. فإذا عجز عن الكسوة وعجز عن الطعام فإن لها طلب الفسق، لأنها مضطرة إلى ما تتقوى به، فلا تبقى عنده وهو عاجز عن أن يطعمها أو يكسوها، لأنها تتعرض للألم. في حديث جابر الذي تقدم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن كان من أهل الثروة فمعلوم أنه ينفق نفقة أهل السعة، وإن كان من المتوسطين فكذلك، وإن كان من الفقراء فعليه نفقة الدون. وقد قسموا الزوجين إلى تسعة أقسام: الأول غنية تحت غني، الثاني غنية تحت متوسط، الثالث غنية تحت فقير، الرابع متوسطة تحت غني، الخامس متوسطة تحت متوسط، السادس متوسطة تحت فقير، السابع فقيرة تحت غني، الثامن فقيرة تحت متوسط، التاسع فقيرة تحت فقير. وتختلف الحال بهذه الأحوال، فمعلوم أنها إذا كانت غنية يعني قد نشأت في بيت ثروة وفي بيت غنى فإنها تطلب التوسع، فاعتادت على أكل اللحوم يوميا مثلا، وعلى أكل الفواكه يوميا غالبا، وعلى أكل أحسن الأكل المقبول ومن أنواع الأطعمة ومن المستهيات وما أشبه ذلك، اعتادت على ذلك وهو قادر عليه، فإنه يعطيها ما طلبت وما اعتادت عليه مع قدرته، وما دون ذلك يكون دونه حتى منزلة الفقيرة تحت الفقير، الفقيرة التي عاشت في فقر وهو كذلك عاش في فقر، يقتصران على رخيص الخبز مثلا الذي يحصل به التقوت، ولو لم يكن معه تفطر، ولو لم يكن معه أذن ولا غير ذلك، لأن القصد سد الجوع. على الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، يلزم بذلك إذا احتقروا ولو بعدوا، فينفق على جدته ولو بعيدة، وعلى جده ولو بعيد، سواء كان من الأب أو من الأم، أبو أمه ينفق عليه لا احتقر. إذا كنت غنيا فإنك تنفق على أصولك الذين هم الآباء والأجداد وإن بعدهم، وكذلك الأمات والجدات وإن بعدنا، وعلى فروعه أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا ولو بعدهم، ولو بنت 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 أو ابن بنت بنت، ولو لم يكن وارثين فإنهم فروعه، فينفق عليهم ما دام انهم يتصلون به. ودليل ذلك قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يقول كذلك من يرثه بفضل او تعصيب، من يرثه يعني اذا كان اخوك من الام الذي ترثه او يرثك فقيرا الزمت بالنفقه عليه، وكذلك بنت أخيك التي ترثها بتعصيب، وكذلك بنت أخيك وبنت بنت أختك ونحوهم، وابن بنت أختك ولو كانوا من الأرحام، هذا هؤلاء يعني ترثهم أنت وإن لم يكونوا يرثوك، يعني الرجل يرث بنت أخيه ويرث بنت عمه وعمته ونحوهم، أما ذوي الأرحام الخال وابن الخال مثلا وابن بنت العم وبنت العمة وما أشبههم، فهؤلاء لا تجب عليه نفقتهم لأنهم لا يرثون بفرض ولا بتعصيب. كذلك عليه نفقة المماليك، المملوك هو العبد الذي يملكه الإنسان ملكا تاما، يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المماليك هم إخوانكم حولكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. لذلك كان أبو ذر يطعم مملوكه من طعامه، يقول تعالى كن معي ولو كان طعام شهيا، وإذا اشترى كسة لنفسه اشترى مثلها كسوة لخادمه، عملا بهذا الحديث. إذا طلبت الزواج زوجه لأنه يتضرر بتركه ويخشى أن يقع في الحرام، فعليه أن يعفه. فإذا طلبت الأمة الزواج فإن عليه أن يعفها، إما أن يطأها وإما أن يزوجها، فإن عجز عن ذلك لزمه بيعه حتى لا يتضرر عنده، لأن الزواج من جملة ما هو ضروري في الحياة. البهائم، على الإنسان أن يقوت بهائمه. البهائم معلوم أنها تعيش على الماء وعلى الطعام على العلف ولا تعيش على غيره، ولا بد لها من ذلك. ومعلوم أنها لا تشتكي ولا تتظلم ولا تطلب حقا، ولكن أصحابها وأهلها يعرفون ذلك، فليس له أن يجيعها وهو قادر، بل إذا عجز عن علفها فعليه ذبحها إن كانت مأكولة، أو عليه بيعها لمن يقدر على أن يعرفها، عليه طعامها وطعامها وشرابها، ولا يكلفها ما يضرها إذا كان يحمل عليها. الدواب التي يحمل عليها لا يحمل عليها إلا ما تطيقه. قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث عن من يملك قوته، عام في قوت الدواب. قوله يضيع ذوابه يحبس قوته وهي محجوزة في دار أو في حجرة نحو ذلك، يكون عليه إثم. أو كذلك عماله مثل الذين يعملون عنده كخدمه، أو كذلك أهله أو نحو ذلك، أو أولاده، كفى به إثما أن يحبس عنهم قوتهم، بل عليه أن يعطيهم القوت الذي يحتاجون إليه. الحضانة، الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. معلوم أن الطفل الذي يولد مثلا من حين يولد إلى أن يتم مثلا 10 سنين أنه بحاجة إلى من يحضنه، فلا بد من الحضانة، ولا يقوم بذلك غالبا إلا الأم أو النساء، فإنهن أصبروا على حضانة الطفل. فالمرأة ترضع ولدها وتغسل ثيابه وتنظفه من إفرازاته من نجاساته، لو ترك ماذا يفعل؟ يموت إذا لم يخضع احتضن، يموت جوعا، ويستسخ مثلا بدنه، ويستسخ ثيابه. من الذي يقوم بتنوينه وبتطهيره وبتنظيفه ونحو ذلك؟ فلا بد له من حاضن حتى بعد الفطام، وبعد تمام 2-3 سنين 4 سنين ما يستغني عن من يصلح فراشه ويصلح طعامه ويغسل ثيابه وينظف بدنه ويقوم بمصالحه، فلا يستغني عن ذلك. الحضانة واجبة على من تجب عليه الأم، النفقة على الأب هو الذي يقوم بالحضانة، ولكن الغالب أنه لا يتولاها، ولكن ينفق على من يتولاها. فإذا ماتت زوجته ولها أطفال وطلبت خالتهم أن تحضنهم، فإنه ينفق عليها مقابل حضانته لأولادهم، لقوله: الخالة بمنزلة الأم. الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى ما دام دون 9 سنين، فإذا بلغ 9 سنين يخير، يختار أباك يختار أمك، فإذا اختار أحدهما فهو معه. أما الأنثى فإنها بعد تمام 7 سنين تكون عند من يقوم بمصلحتها من أم أو أب. وذلك لأنها بحاجة إلى من يصونها، فإذا كان الأب يصونها والأم تخجلها مثلا تخرج وتلعب وتتعرض لفسقة الفساد فلا يجوز تركها عند الأم. وكذلك إذا كان الأب ينشغل عنها ويوليها مثلا من لا يقوم بمصلحتها فإنها تكون عند الأم ولو بعد البلوغ، تكون عند من يحفظها ويقوم بمصلحتها، ولا يترك المحظور بيد من يهزله ولا يصونه ولا يصلحه. إذا عرف مثلا أنه إذا كان عند أمه سواء ذكر أو أنثى فإنها تصونه وتتولاه وتحفظه وتحميه وتعلمه وتقوم بمصالحه وتنصحه، لا يختلط بمن يفسده. فأمه أولى بها من أبيه إذا كان أبوه منشغلا بوظيفته لا يتفرغ له، يترك له الحمل على الغارب، يتركه يسيح كما يشاء، يختلط بمن يفسده، من يوقعه بمسكرات أو في دخان أو ما أشبه ذلك، لا يترك عند من لا يحفظه ويصونه. ابتدأ في الأطعمة، يقول الأطعمة نوعان، حيوان وغير حيوان، يعني المأكولات التي يتقوت بها غير الحيوان، الحبوب والثمار والخضار والنباتات وما أشبهها مباحة، كلها مباحة إلا في ما فيه مضرة كالسم وما أشبهه. معلوم أن الله تعالى ما أنبت هذه النباتات إلا لمصلحة، ولكن من هذه النباتات ما هو علف للدواب كالحشيش ونحوه، ومنها ما هو يصلح أن يأكل منه الإنسان كالخضار والفواكه سواء كانت تؤكل مطبوخة أو غير مطبوخة، فإنها قوت للإنسان والأصل فيها الحل والإباحة. قال تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، فإذا كان في هذا النبات ضرر فإنه حرام على الإنسان مثل السم، وكذلك الأشياء الضارة كالمخدرات وكذلك الدخان. الدخان أيضا فيه مادة سامة تسمى النيكوتين، معروف أيضا أنها إذا جعلت في طعام الدواب تقتلها إذا أكلتها الدواب، لأجل ذلك تضر بالمدخن، ولكن يخفف ضررها الحراق، ولكن تضره تدريجيا. ولو أن إنسانا أكل وضرغ هذا الدخان نظره وأكله وفي هذه المادة لمات، لأجل ذلك يحرم كل شيء فيه ضرر على الإنسان. ولا يقول الإنسان أنا حر في نفسي، يقال لست حر في نفسك، لا تتعاطى ما يقتلك أو ما يؤلمك، فإن الله تعالى حرم على الإنسان أن يؤذي أحدا حتى نفسه، حرم عليه أن يقتل نفسه. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فالحاصل أن النباتات سواء الأوراق أو الثمار أن الأصل فيها الإباحة إلا ما هو ضار أو ما لا يصلح قوتا إلا الدواب على اختلافها. الدواب أيضا قد جعل الله لها معرفة بما يناسبها، فالإبل يناسبها نوع من الحشيش، والبقر يناسبها غيره، ولا البقر الأغنام قد لا يناسبها ما يناسب الإبل، وكذلك الدواب الأخرى مباحة، كلها مباحة إلا ما أذكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. المشكل هو الذي يغطي العقل بحيث أنه إذا سكر هلع ولم يميز ما أمامه، كأنه يغطى عقله ولا يفكر ولا يعرف ولا يميز بين هذا وهذا ولا ما ينفع ولا يضر كما هو معروف. فإذا كان هذا الشراب من المسكرات فإنه يحرم. قليل هو كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق مكيال يسع 3 أصابع. يقول: لو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب هذا الذي 3 أصابع لا يشرب إذا شربها سكر، وإن كان ذلك يعني نادرا فإن ملء الكف منه حرام. ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيرة فقليله حرام.